أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا أن الأصول الشرعية المؤمنة لا تجري في جميع أطراف العلم الإجمالي، وذلك إما للمحظور الثبوتي كما عليه المشهور، أو للمحظور الإثباتي يعني عدم وجود إطلاق في دليل الأصل المؤمن بحيث يشمل جميع أطراف العلم الإجمالي كما اخترناه نحن. على كل حال لا تجري الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي، وهذا معناه أن العلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة القطعية، فلا تجوز المخالفة القطعية. وهذا الذي قلناه يعني عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي، إنما هو مختص بالأصول الشرعية المؤمنة كما قلنا، لا مطلق الأصول، فإن الأصول الشرعية وكذلك العقلية على الشيخ الحلقات قد تكون مؤمنة وقد تكون منجدة للتكفير. الأصل العملي الشرعي مثلا قد يكون منجزا للتكليف وقد يكون معذرا. الأصل المنجز للتكليف من قبيل استصحاب وجوب شيء أو استصحاب حرمة شيء، هذا الاستصحاب ينجز علي ذات الوجوب أو ينجز علي ذات الحرمة. الأصل المؤمن المعذر من قبيل استصحاب عدم الوجود في المورد الذي يجري فيه استصحاب عدم الوجود، استصحاب عدم الحرمة، استصحاب الطهارة مثلا في مورده، هذا أصل المعذر. استصحاب النجاسة أصل المنجس يقلب علي التكليف، يعني يوجب علي الاستناف عن هذا الشيء الذي استصحب نجاسه. أصالة البراءة مثلا أصل مؤمن معذر، أصالة الطهارة أصل معذر، أصالة الحلية أصل معذر. فالأصول الشرعية بعضها منجزة بالتكليف تثبت التكليف على الإنسان، وبعضها تعذر الإنسان عن التكليف. الذي قلناه بالأمس وهو عدم جريان الأصول الشرعية في أطراف العلم الإجمالي، هذا مختص بالأصول الشرعية المؤمنة. البراءة مثلا لا تجري في جميع أطراف العلم الإجمالي، إما للمحظور الثبوتي أو للمحظور الإثباتي. أصالة الطهارة مثلا لا تجري في جميع أطراف العلم الإجمالي، لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الأواني العشرة لا يمكن أن تجري أصالة الطهارة في كل إناء من إناء. استصحاب الطهارة مثلا لا يجري، لو كانت هذه الأواني العشرة كلها سابقا طاهرة واليوم علمنا بنجاسة أحدها، فهنا استصحاب الطهارة في كل واحد من هذه الأواني في نفسه خب جاري، لكن إذا نجري الاستصحاب في جميع هذه الأواني العشرة هذا راح نبتلي بالمحذور الذي شرحناه الآن، إما المحذور الثبوتي أو المحذور باقي. أصالة الحلية مثلا كأصل شرعي مؤمن هذه لا تجري في جميع أطراف العلم الإجمالي، وهكذا الأصول المؤمنة هذه لا تجري، أما الأصول المنجزة للتكليف المثبتة للتكليف لا مانع لا ثبوتية ولا إثباتي عن جريانها جميعا في أطراف العلم الإجمالي. طبعا إذا كان جريانها في كل طرف في نفسه تاما يعني الشروط متوفرة لا مانع تجري هذه الأصول في كل الأفراد. افرضوا كان عندنا إناءان وهذان الإناءان بالأمس كانا نجسين قطعا كنا نعلم بنجاستهما، واليوم علمنا بأن أحدهما قد ارتفعت عنه النجاسة وأصبح طاهرا، والآخر باقي على نجاسة، لكن أيهما هو الذي ارتفعت النجاسة عنه وأصبح طاهرا وأيهما الذي بقي على نجاسته لا ندري لا نشخص. هم هنا علم إجمالي موجود بأن أحد هذين الإناءين فعلا نجس، لكن أيهما ممع. هذا العلم الإجمالي لا يمنع عن أن نجري استصحاب النجاسة في كل من الإناءين، باعتبار أن استصحاب النجاسة ليس أصلا شرعيا مؤمنا، بل هو أصل شرعي مثبت للتكليف ونجز للتكليف، فلا مانع من إجراء استصحاب النجاسة في هذا الإناء وإجرائه في ذاك الإناء، رغم أننا نعلم بأنه لا يوجد في الدين إلا نجس واحد لا أكثر، رغم ذلك السلام عليكم ورحمة الله نستصحب النجاسة في هذا ونستصحب النجاسة في هذا، نعم ونجري الاستصحاب في كلا استصحاب النجاسة، لأن الاستصحاب تام في كل منهما. هذا الإناء بالأمس كان نجسا يقينا واليوم نشك أنه ارتفعت عنه النجاسة أو لا، يقين سابق وشك لاحق. ذاك الإناء الثاني أيضا في حد ذاته أيضا نفس الشيء، يوجد يقين سابق بنجاسته وشك لاحق في طهارته، فنستصحب النجاسة. لا مانع لا ثبوتية من إجراء هذين الاستصحابين معا في طرفي هذا العلم الإجمالي، ولا مانع إثبات، مانع ثبوتي محذور ثبوتي كما كان يقوله المشهور أنه يلزم من إجراء الأصل في جميع الأطراف الترخيص في المعصية، فهذا هنا لا يلزم. لو استصحبنا النجاسة في كل من الأنائين لا يلزم ترخيص المعصية، بالعكس احتياط أشد يلزم، فلا مانع ثبوتية حتى لو قبلناه هناك، هنا لا مانع ثبوتية. مانع إثباتي وهو عدم وجود إطلاق، عدم تمامية الإطلاق في دليل الأصل للشمول لمثل هذا المورد حمار، اعتبار الارتكاز العقلائي هناك كان مانع عن انعقاد الإطلاق، الارتكاز العقلائي القائل بأن الغرض الترخيصي عادة لا يقدم على الغرض الإلزامي المعلوم، هنا لا يلزم من إجراء الاستصحابين في كل من الإناءين، لا يلزم لا يعني تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المعلوم، بل بالعكس معناه تقديم الغرض الإلزامي، استصحاب النجاسة في هذا الإناء واستصحاب النجاسة في هذا الإناء معا، يعني إيجاب الاجتناب عن هذا وإيجاب الاجتناب عن هذا، هذا تقديم الغرض الزامي صار من تقديم الغرض التنفيذ. فلا يلزم شيء من المحاذير في هذا المورد. فلا مانع من اجراء الاصول المثبتة المنجزة للتكليف في جميع اطراف العلم الاجمالي. ولا يقال ان اجراء هذه الاصول المثبتة للتكليف كيف ينسجم مع علمنا بأن أحد الإناءين طاهر واقعا. ونحن صحيح نعلم أن أحد الإناءين نجس، لكن نعلم أيضا أن أحد الإناءين طاهر واقعا. فمع علمنا بطهارة أحد الإناءين وارتفاع النجاسة عنه اليوم رغم أنه كان نجسا بالأمس، لكن اليوم ارتفعت عنه النجاسة عن أحد الإناءين، هذا نعلم به حسب الفرق، وإن كان لا نشخصه من أي الإناءين هو الذي ارتفعت عنه النجاسة، لكن بالآخر نعلم إجمالا بطهارة أحد الإناءين. هذا العلم بالطهارة كيف ينسجم ويتفق مع، كيف نجمع بينه وبين استصحاب النجاسة في كل من الإناءين؟ أليست هناك منافات بين استصحاب النجاسة في كل من الإناءين والحكم بنجاستهما بموجب الاستصحاب، وبين علمنا بطهارة أحدهما واقعا؟ أليست هناك منافات؟ نقول ما هي المنافات؟ المنافات بين أي شيء وأي شيء تتصورونها. هل تتصورون المنافات بين الحكم بنجاسة الإناءين بموجب الاستصحاب والحكم بطهارة أحد الإناءين بموجب العلم بأن أحدهما طاهر؟ هل تتصورون المنافات بين هذين؟ فهذا جوابه أنه لا منافات، وذلك لأن المنافات بين الحكمين إما أن تكون بين نفس الحكمين بلحاظ مبادئهما، وإما بلحاظ ما يستتبعانه في عالم الانتصاب والتحرر. وهنا لا هذا موجود ولا هذا. أما بين نفس الحكمين لا يوجد أي تصادم، يعني الحكم بنجاسة الإناءين من جهة والحكم بطهارة أحدهما من جهة أخرى، لا يوجد أي منافات بين النجاسة في هذا الإناء والنجاسة في هذا الإناء بموجب الاستصحاب، هذا من جهة، وبين طهارة أحد الإناءين بموجب علمنا الواقع بأن أحدهما قد طهر، لا تصادم. ذلك لأن الحكم بنجاسة هذا الإناء وكذلك الحكم بنجاسة ذاك الإناء حكم ظاهر بموجب الاستصحاب، موضوع الشرك، بينما الحكم بطهارة أحدهما واقعا هذا حكم واقع بموجب أننا نعلم أن أحدهما قد طهر. فالحكم بالطهارة في أحدهما حكم واقعي، والحكم بالنجاسة فيهما حكم ظاهري، والحكم الظاهري لا يتصادم مع الحكم الواقعي. عندكم مشكلة في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي؟ راجعوا أولا هناك حلال في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. لا منافاة أبدا بين أن يحكم الشارع ظاهرا على شيء أنه نجس ومع ذلك يحكم عليه واقعا أنه طاهر. الحكم بالطهارة الواقعية على شيئين لا يتنافى أبدا مع الحكم ظاهرا عليه بأنه نجس. تضاد يلزم شو يلزم؟ هذا كله بحثناه الناس في بحث في الجمع بين الحكم الظاهري والواقع، وقلنا قلنا لا منافاة بين الحكم الظاهري والحكم الواقع. هذا إذا فرض أن المنافاة بين نفس الحكمين، وإذا فرض أن المنافاة بين ما عالم الامتثال لهذا الحكم وعالم الامتثال لذاك الحكم، باعتبار أن الحكم بنجاسة كلا الإناءين يستتبع تحركا معينا وهو التحرك نحو الاجتناب عن الإناء، بينما الحكم بطهارة أحد الإناءين يستتبع إطلاق عنان بالنسبة إلى أحد الإناءين، لأن معنى أن أحدهما طاهر يعني أن أحدهما أنت مطلق العنان بشأنه، تقدر تشرب منه تستفيد منه، تقدر تستفيد منه تستفيد منه. فالحكم بالنجاسة في الإناءين معنى أنه ما تقدر تستفيد لا من هذا لا من هذا. الحكم بطهارة أحدهما معنى أنه من أحدهما تقدر تستفيد، فهذا يقول لي تقدر تستفيد من أحدهما، ذاك يقول ما تقدر تستفيد من شيء منهما، فيقع التصادم في هالعالم في عالم الامتثال في, في, في عالم ما بعد الحكم، يعني ما يستتبعه الحكم من التحرك أو إطلاق العنان. هناك ما في أقول كيف نجمع بين هذين الحكمين في هذا العالم في هذه المرحلة؟ هذا أيضا جواب أنه لا منافاة بين الحكم النجاسة في الإناءين وبين الحكم بطهارة أحدهما، لأننا صحيح نعلم أن أحدهما طاهر، لكن باعتبار أننا لا نشخصه الطاهر ياهو حسب الفرض، إذن هذا العلم الإجمالي بطهارة أحدهما هذا لا يستتبع فعلا إطلاق العنان لشيء من الإناء، يعني هذا ما 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 يجيب لي إطلاق عنان، إطلاق عنان لأي منهما يريد يجيب لي، لهذا هذا مستصحب النجاسة. أكان الاستصحاب فيه تم يقين سابق في النجاسة وشك لاحق في بطائه، إناء مستصحب النجاسة كيف أكون مطلق العنان تجاهه؟ إطلاق العنان لهذا الإناء همه، هذا إناء مستصحب النجاسة، يقين سابق ونجاسة موجودة موجود وشك لاحق، كيف أكون مطلق العنان؟ بل أعلم إجمالا أن أحدهما طاهر اليوم، لكن هذا العلم الإجمالي هنا لا يستتبع إطلاق العنان الفعلي، وذلك لأن مورده غير معين. لو كان مورده معينا، يعني لو كنا نعلم أن هذا الإناء المعين طاهر، خب هذا العلم الذي مورده ومتعلقه معين هذا يستتبع إطلاق عنان فعلي، يعني معناه أنه أنا فعلا مطلق العنان تجاه هذا، لكن بما أن مورد المنا بالطهارة هنا غير معين لم نشخص أن الإناء الذي قد طهر أي الإناء لم نشخص، فهذا العلم يثبت لي إطلاق عنان بالنسبة إلى أي من الإناء. نأتي إلى الإناء الأول، كيف علمي إجمالا بأن أحد الإناء طاهر كيف يطلق عناني لهذا الإناء فقم عليه على أي أساس؟ والحال أن هذا الإناء فقم عليه فيه استصحاب للنجاسة تامة الأركان، أركان تامة، كيف يطلق عناني لهذا الإناء؟ نأتي إلى الثاني، همس فإذا هذا هو معنى أنه إطلاق عنان فعلي ما صار. إذن أنا بالنسبة إلى أي من الإمائين أكون مختار بحيث إن شئت هو أحدهم يعني أحدهم أكبر والحق كل منهما أحدهم يعني مرتب
لا
الفرد الواقع كل منهما فيه استصحاب النجاسة استصحاب النجاسة نعم أمطار النبي وقعان وظاهرة أمطار النبي لم نعلم بذلك لا أنا عندما علمت بأن أحدهما قد طهر علمي لم يكن متعلقه عنوان أحدهما على الجامع الانتزاعي وإنما واقع أحدهما يعني مصداق أحدهما المصداق الخارجي لا أقول علمي الإجمالي ليس متعلقه أحدهما حتى تقولون ينطبق عليها أحدهما ولا علمي الإجمالي متعلقه واقع أحدهما يعني أحد الإناءين الخارجيين طب أي من الإناءين تريد أن تكون مطلق العنان تجاهه أحدهما المردد مطلق العنان خب أخذ هذا إطلاق العنان وروح شو أو أحدهما المعين أحد المعين لا يمكن إطلاق العنان ما هو الحال أن استصحاب النجاسة في جاهز
أحدهما واجب يعني
كان واجبين كلاهما كان واجبين بالأمس واليوم نعلم أن أحدهما ارتفع عنه الوجوب أمس استصحاب الوجوب في كل منهما جاز علمنا بأن أحدهما ارتفع عنه الوجوب وأصبح مواجب مباح هذا يطلق عناني فعلا بالنسبة إلى أيهما بالنسبة لأحدهما المردى خب أخذ هذا الإطلاق العنان لكن شو استثبت منه لا ما يستثبت منه لا في العالم الخارجي هذا إطلاق العنان ما راح يسوي لك مشكلة أبدا إطلاق عنان أنت لأحدهما المردى هذا واحد ينام ويشوف بالطيف ويحلم بيك هذا ما يفيده لا يستبدح إطلاق عنان خارجي بالنسبة للفرد الخارجي أي الفردين تريد أن تثبت أنك مطلق العنان تجاهه هذا استصحاب النجاسة في جاري هذا استصحاب النجاسة في جاري إذن فهذا العلم إجمالا لطهارة أحدهما لا ينافي استصحاب النجاسة هنا واستصحاب النجاسة هنا في مقام العمل يعني في مقام العمل هذا علمك ما يجرك في صوب والاستصحاب يجرك في صوب آخر حتى يحصل الاصطكاك في مقام العمل وفي مقام الامتثال علمك ما يجرك في صوب معين علمك يقول لك أحدهما طاهر فأحدهما أنت مطلق العنان به بس تعال هذا طبق أحدهما هذا على أيهما على أيهما على هذا لا هذا استصحاب النجاسة في جاري استصحاب النجاسة في جاري هذا لا أكون مطلق العنان في جاهر لأن معنى استصحاب النجاسة أنك ليس مطلق العنان ذاك أيضا استصحاب النجاسة في جاري فأنا لست مطلق العنان في جاهر ففي مقام العمل لا يوجد تلك المشكلة هذا بالنسبة لما إذا فرضتم أن هناك محذورا ثبوتيا بين الاستصحابين المنجزين للتكليف في طرفي العلم الإجمالي من جهة وبين الحكم الترخيصي المعلوم بالإجمال وهو الطهارة مثلا إذا فرض أنه توجد منافاة بين هذين لمحذور ثبوتي فنقول هذا المحذور الثبوتي غير موجود لأن هذا المحذور الثبوتي إن كان عبارة عن التنافي بين نفس الحكمين فلا تنافي بينهما لأن أحدهما واقعي والآخر ظاهر. وإن كان بين ما يستتبعانه في مقام العمل فأيضا لا تنافي بين ما يستتبعانه في مقام العمل كما شرحنا. ليه؟ بأي تقريب؟ كل منهما يقين سابق للنجاسة وشك لاحق موجود. ليش؟ ليش لا يقول
عندما يقين سابق للنجاسة وفرصات عندما يقين سابق للنجاسة
يعني عندنا ايضا التفصيل في طهارة الحادثة. اي اقول صح، هذا بيان الشيء. كيف هذا يمنع من اجراء الاستصحاب؟ يمنع من اجراء الاستصحاب في هذا الاناء؟ لماذا؟ هذا الاناء شبيه مسكي، الشروط الاستصحاب فيه تام، يقين سابق بالنجاسة موجود فيه، شك لاحق اليوم بارتفاع النجاسة عنه هم موجود فيه. لماذا لا يجري الاستصحاب هذا الاناء ام كذلك؟ لماذا لا يجوز الاستصحاب؟ هسه اسمحوا لي. واما اذا قلتم بان المنافاة بين الاستصحابين وبين الطهارة المعلومة اجمالان واقعان، المنافاة ليست بلحاظ محظور ثبوتي كما ذكرتم حتى يأتي جوابكم، لا، وإنما بلحاظ محظور إثبات. يعني دليل الاستصحاب في عالم الإثبات والدلالة، دليل الاستصحاب قاصر عن أن يشمل كلا الإنائين. ثبوتا ماكو مانع من أن يجعل استصحاب النجاسة ظاهرا، يعني يحكم ظاهرا بنجاسة هذا الإناء ويحكم ظاهرا بنجاسة هذا الإناء ويحكم واقعا بنجاسة ذاك الإناء الواقعي المعين. ثبوتا ما كنا بين الحكم الواقعي بطهارة أحد الإناءين وبين الحكم الظاهري بنجاسته معا، هذا حليناه في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقع. لكن إثباتا أكو مانع موجود، وهذا المانع هو القصور في دليل الاستصحاب. دليل الاستصحاب لا يكون يشمل هنا الإناءين معا، ما يوجد قصور في دليل الاستصحاب عن الشمول لهذين الإناءين. كيف هذا القصور؟ قد يقرب بما ذكره الشيخ رحمه الله في الرسائل من أن دليل الاستصحاب كما يوجد فيه نهي عن نقض اليقين بالشك، كذلك يوجد فيه أمر بنقض اليقين باليقين. إذ ورد في بعض روايات الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر. خب، فدليل الاستصحاب له صدر وله ذيل. صدره ينهى عن نقض اليقين السابق بالشك الآخر، هذا الصادر يتطبق على كل من الإناءين. هذا الإناء كنا على يقين سابق بنجاسته والآن نشك في ارتفاع النجاسة عنه، فيشمله قوله لا تنقض اليقين بالشك، يعني تصحب النجاسة. هذا الإناء الثاني أيضا ينطبق عليه. فصدر الرواية يأمر بإجراء الاستصحاب في كلا الإناء، بينما ذيل الرواية يقول ولكن انقضه بيقين آخر، يعني اليقين السابق لا تنقض بالشك اللاحق، انقض باليقين اللاحق. هذا الذيل ينطبق هنا على أحد الإناءين، فإن أحد الإناءين وإن كنا على يقين بنجاسته بالأمس لكننا اليوم على يقين بطهارته، وإن كنا لا نشخصه أنه ياهو لكن بالأخرة أحد هذين الإناءين يوجد بشأنه يقين بالطهارة اليوم، وهذا اليقين بالطهارة ناقض لليقين السابق بالنجاسة. فصدر الرواية، صدر دليل الاستصحاب يسمح بإجراء أو يأمر بإجراء الاستصحاب في كلا الإناءين، لأن يقول لا تنقض اليقين بالشك. وبهذا المطلب ينطبق على كل من الإناءين، بينما ذيل الرواية يمنع عن أن تجري الاستصحابين معا في آن واحد، لأنك لو أجريت الاستصحابين معا في آن واحد لم تكن قد نقضت اليقين السابق باليقين اللاحق. والحال أنه يوجد عندك يقين لاحق بالطهارة، فذيل الرواية يمنع عن إجراء كلا الاستصحابين معا، صدر الرواية يأمر بإجراء الاستصحابين معا، فيقع التهافت بين صدر الدليل وذيل، فيصبح دليل الاستصحاب مهملا. فلا يمكن التمسك بدليل الاستصحاب في أمثال هذا المورد، من الموارد التي يكون عندنا إناءان أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو أي مقدار، وتكون كلها معلومة النجاسة سابقا، ثم بعد ذلك في زمن متأخر يحصل لنا العلم طهارة بعضها. في مثل هذه الموارد دليل الاستصحاب قاصر عن أن يثبت لنا حجية الاستصحاب في أطراف في هذه الأواني. فسبب عدم جريان الاستصحاب المنجز للتكليف في كل هذه الأطراف سببه هذا المانع الإثباتي، يعني القصور في دليل الاستصحاب عن الشمول. ولذا يقول الشيخ لا، هنا الاستصحاب النجاسة لا في هذا الإناء يجري ولا في هذا الإناء، لأنه في كليهما لا يريد يجري، فراح يصير مخالفة لذيل الرواية، لأن ذيل الرواية يقول انقضه بيقين آخر، وأنا عندي اليوم يقين آخر غير اليقين مال أمس بنجاستهما، اليوم عندي يقين بطهارة أحدهما. فالذيل يأمرني بأن أنقض اليقين مال أمس أنقضه اليوم، فكيف أنا ما أنقضه وأستصحب يقين أمس بكلر؟ نعم، ولا ما يوجد يقين بطهارة أحدهما، فاستصحاب في كليهما هاي مخالفة لذيل، استصحاب في أحدهما لا مبرر، فلذا لا يجري استصحاب النجاسة في شيء منه. هذا كلامه للشيخ رحمه الله. هذا الكلام نلاحظ عليه أولا وثانيا، أولا أن هذا الإشكال حتى لو تم فإنما يتم في بعض أدلة الاستصحاب، وهو مثل هذا الدليل الذي يشتمل على هذا الغيب ولكن انقره بيقين آخر. طب افرض هذا الدليل، هالرواية من أدلة الاستصحاب مجملة صارت ماله، مثل نعمل بالأدلة الأخرى للاستصحاب، الأدلة الأخرى للاستصحاب ما بها هذا الغيب، لا تنقض اليقين ما بي بعد ولكن انقضه بيقين آخر، حتى يسبب الإجمال والتهافت بين الصدر والذهن، ما بي هذيل أصلا، لا تنقض اليقين. فإحنا أولا لا نقبل أن دليل الاستصحاب بشكل عام يبتلي بالإجمال، لا، بعض أدلة الاستصحاب يبتلي بالإجمال نتيجة هذا الذي أثرتموه يا سماحة الشيخ. خب بعض أدلة الاستصحاب يبتلي بالإجمال، نحن في غنى عن دليلنا على الاستصحاب لم يكن منحصرا بهذا الدليل الذي ابتلى بالإجمال، إذ ليست كل أدلة الاستصحاب فيها هذا الذيل، ولكن انقضه بيقين آخر حتى يبتلي. فنتمسك بالأدلة الأخرى التي هي لا يوجد فيها هذا الذيل ولا بالتالي ليست مجملة، نتمسك بتلك ونثبت بإطلاق تلك الأدلة نثبت استصحاب النجاسة في هذا الإناء واستصحاب النجاسة في هذا الإناء. ما بيها إجمال، ما دام ما بيها إجمال مثل نفسك
ما بيها
نفسك
على أنه إذا جاء يحيي
من آخر ينصف ما بيها أمر بينك باليقين باليقين. والشيخ قال دليل الاستصحاب بيها نهي عن نقض اليقين بالشك وبيها أمر بنقض اليقين باليقين. كيف ينسجم؟ نعمل بالنهي نجد الاستصحاب في كليهما خالفنا الأمر، نعمل بالأمر خالفنا النهي، شلون يصير؟ فنقع في حيص بيص هنا في الدليل مجمل ما نتمسك به. هاي مشكلة الشيخ نقول خوف، هاي المشكلة فقط تنطبق على مثل هذا الدليل الذي فيه ينشي أمر وهجنائي، ومو كل أدلة الاستصحاب بها ينشي أمر وهجنائي، سائر أدلة الاستصحاب بس بها نهي ما بها أمر. لا تنقض اليقين بالشك، نعمل بالنهي. هذا الإناء لا أنقض اليقين السابق بالنجاسة بالشك الله أستصحب بها، هذا الإناء الثاني أيضا لا أنقض اليقين السابق بالنجاسة بالشك الله أستصحب بها. فنتمسك بسائر أدلة الاستصحاب التي يختص مفادها بالنهي فقط، ولا يوجد فيها أمر بنقض اليقين باليقين حتى تأتي المشكلة. هذا أول
قضية
جدا. إذا اليقين لا تأتي اليقين صار قضية هي صار جهة عامة. إيه بس مجمل مورده مو معين. هذا اليقين اللي عندنا شو تريدون تستفيدون منه؟ أي استفادة تستفيدون منه؟ تريدون أن توقعوا بينه وبين الحكمين الظاهريين منافاة في عالم الثبوت؟ هذا حلنا لأن ماكو منافاة في عالم الثبوت بين الحكم الظاهري والحكم الباطن. تريدون أن تستغلوا هذا العلم في إطلاق العنان، فإطلاق عنان فعلي ما يثبت منه. تريدون أن تقولوا أن هذا العلم يوجب قصورا في دليل الاستصحاب بالتقريب الذي ذكره الشيخ؟ هذا جواب أنه فليوجب قصورا في مثل هذا الدليل من أدلة الاستصحاب، لكنه لا يوجب قصورا في سائر أدلة الاستصحاب. لا ليس فيها أمر بنقض اليقين السابق باليقين الله، وإنما فقط فيها نهي عن نقض اليقين السابق بالشك. ونحن نطبق هذا النهي على كل الإمام. نعم هي هذا على الأمر بس في دليل واحد من أدلة الاستصحاب. هذا صار مجمل لا هذا كلامكم الشيخ مو هذا كلامكم، هذا وأعتقد أجبنا عنه إنه لا ليس الأدلة الأخرى لا تشتمل إلا فقط على النهي. ما عندنا أي مفهوم إذا نهى المولى عن شيئين فمعناه أنه جيأمر بعكسه؟ أي مفهوم هذا؟ ينهى عن نقض اليقين السابق بالشك خلاص مفهوم يا أي مفهوم؟ مفهوم شاذ مفهوم واضح أي مفهوم هذا؟ ينهى عن نقض نعم إذا أجل يقين لاحق تفصيلي بشيخ أو يوفر اليقين السابق. لكن هذا يقين تفصيلي هنا ما يجب، هنا يقين تفصيلي ما عدنا بطهارة هذا الإناء المعروف. زين عندنا يقين إجمالي، احنا هذا اليقين الإجمالي ما ننكره، يعني ما نريد نوخر هذا اليقين الإجمالي عن نفس المتيقن العالم تكوينا موجود. لكن اقول ما هو دوره؟ شو يسوي هذا اليقين الإجمالي؟ هذا العلم اجمالا بطهارة احد الإناءين واقعا، هذا العلم ماذا تريدون ان تستفيدوا منه؟ تريدون ان تجعلوه محذورا ثبوتيا؟ اجبنا عليه. تريدون ان تجعلونه محذورا اثباتيا؟ اجبنا عليه. لا ننكر هذا العلم بل موجود هذا العلم، لكن هذا العلم شنو دوره هنا؟ شو يسوي؟ كل شيء ما يسوي، يعني ما يسوي مشكلة، ما يمنع عن جريان الاستصحاب في كلا الإناءين. هذا العلم لا ننكره خوف موجود، احنا فرضنا اننا اليوم علمنا بان احد الإناءين قد طهر واقعا، لكن نريد أن نقول أن هذا العلم لا يمنع أبدا، لا ثبوتا لا إثباتا، لا يمنع عن إجراء الاستصحاب في شيء من الإناءين. استدلال الشيخ خب هذا أولا. ثانيا أن ظاهر الأمر حتى هذا الدليل الذي ذكر عنه الشيخ أنه يوجد فيه أمر بنقض اليقين باليقين، حتى هذا أيضا لا ينفع الشيء، وذلك لأن صحيح هذا الدليل يشتمل على الأمر بنقض اليقين باليقين، لكن ظاهره أن اليقين الناقض الثاني متعلق بعين ما تعلق به اليقين الأول، عندما يقول لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه، يعني اليقين السابق انقضه بيقين آخر، يعني المفروض أن يكون متعلق اليقينين واحد، وإلا أنا عندي يقين بنجاسة شيء بالأمس وعندي اليوم يقين بطهارة شيء آخر، هذا اليقين اليوم بطهارة شيء آخر، هذا ينقض اليقين السابق من يقين سابق بنجاسة أليف ويقين لاحق بطهارة باء، شل ربط اليقين اليوم بطهارة باء لا ينقض اليقين السابق بنجاسة أليف، إنما الذي ينقض اليقين السابق بنجاسة أليف هو اليقين اللاحق اليوم بطهارة أليف. إذا أصبح اليوم عندك يقين بطهارة أليف، هذا اليقين ينقض ذاك اليقين مال أمس بنجاسة أليف. ظاهر الأمر بنقض اليقين بيقين آخر ظاهره أنه أن يكون اليقين الناقض متعلقا بما تعلق به اليقين المنقوض، مو متعلقا بشيء آخر، ولا ما لا اليقين بباء لا ينقض اليقين بألف، يقين بألف موجود، يقين بباء هم موجود، هذا ما ينقضها. اللي يوخر عن نفسي اليقين السابق بنجاسة أليف اليوم شنو؟ اليقين بطهارة أليف اليوم، هذا اللي يوخر عن نفسي اليقين السابق بنجاسة أليف. فاليقين الناقض متعلق بطهارة نفس الإناء الذي كان اليقين السابق متعلقا بنجاسة أليف، هذا معنى الأمر بنفض اليقين باليقين، وإلا لا معنى آخر له. هل لنا اليوم يقين إجمالي ليس يقينا تفصيليا حسب الفرق، نحن اليوم نعلم إجمالا بأن أحد الإناءين طار، ومن يدري آخر. فاليقين النافض اليوم ليس مصبه متحدا مع مصب اليقين مال أمس، مصب اليقين الذي كان بالأمس معين، هذا الإناء وهذا الإناء كل منهما معينا كان مصبا بالأمس لليقين بالنجاة، خب أيهما اليوم مصب لليقين بالطهارة؟ هذا ها هذا هم لك. فأي الإناءين تريدون اليوم أن تقولوا أنه متعلق باليقين بالطهارة حتى يكون يقينكم هذا بطهارته ناقضا ليقينكم الأمس ونجاسته، أي الإناءين؟ لا نعلم. فاليقين الناقض اليوم ليس مصبه متحدا مع مصب اليقين المنقوض، بينما ظاهر قوله انقضه بيقين آخر أن يكون مصب اليقين الناقض متحدا مع مصب اليقين المنقوض، إذن فحتى هذا الدليل أيضا لا ينفع الشيء، فأولا لنفرض أن كلام الشيخ يتم، فإنما يتم في هذا الدليل، ونحن في غنى عن هذا الدليل، نحن نتمسك بالأدلة الأخرى للاستصحاب التي لا إجمال فيها ولا يوجد فيها هذا. هذا أولا. ثانيا، حتى لو كان دليل، لو كان دليلنا على الاستصحاب منحصرا بهذا الدليل، هذا الدليل أيضا لا إجمال فيه. وإذن فالأصول المثبتة والمنجزة للتكليف لا يوجد مانع عن جريانها في موارد العلم الإجمالي، وهذا هو معنى قولهم إن الأصول العملية تجري في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية لتكليف معلوم بالإجمال. وهنا كذلك استصحاب النجاسة يجري في هذا الإناء وهذا الإناء، باعتبار أنه لا يلزم من جريان الاستصحابين هنا مخالفة عملية لتكليف معلوم بالإجمال، مخالفة لترخيص معلوم بالإجمال بل موجود، بس مخالفة للتكليف معلوم بالإجمال ما موجود. المهم أن من خالف تكليف معلوم بالإجمال، أما أن خالف ترخيص هذا مو مهم. غير شنو؟ يعني علم الجامع متعلق بالجامع. قلنا العلم متعلق بالجامع، وينبغي أن يعلم أن ذلك، يعني الذي قلناه بالأمس عدم جريان الأصول في الأطراف، إنما هو بالنسبة إلى الأصول الشرعية المؤمنة، أما الأصول الشرعية المنجزة للتكليف فلا محظورة ثبوتا، يعني تفسير في المعصية ما، ولا إثباتا، مسألة تقديم الغرض الترخيصي على غرض إلزامي هذا ما، بالعكس تقديم غرض إلزامي، لا محظورة ثبوتا ولا إثباتا في جريانها في كل أطراف العلم الإجمالي بالتكليف إذا كان كل طرف موردا لهذه الأصول في نفسه. حتى موردا لهذه الأصول، يعني لها، يعني لهذه، يعني جاء أشرح الضمير بي، موردا لها يعني لهذه الأصول في نفسه، يعني كل طرف إذا كانت شروط الأصل تامة فيه، شروط الاستصحاب مثلا تامة فيه، فحتى ولو كان المكلف يعلم بعدم ثبوت أكثر من تكليف واحد، كما في مثالنا أنا أعلم بأنه ماكو أكثر من نجس واحد في البيت، يعني طاهر، مع ذلك أستصح النجاسة في كل الإناء، كما إذا علم بوجود نجس واحد فقط في الإناءات المعلومة نجاستها سابقا فيجري استصحاب النجاسة في كل واحد منها. هاي إناءات موجودة أو أواني، هاي إناءات راجعوا شوفوا موجودة باللغة عندنا إناءات أو لا، أواني جمع آنية، إناءات جمع إناء، فرق. فيجري استصحاب النجاسة في كل واحد منها، ومنه يعلم أنه لو لم تكن النجاسة الفعلية معلومة أصلا هم أمكن أيضا إجراء استصحاب النجاسة في كل إناء، يعني حتى لو فرضنا أنه كلاهما كان بالأمس نجس واليوم نعلم بأن أحدهما طاهر قطعا والآخر هم نحتمل أنه هم طاهر، بحيث اليوم ما عدنا علم بنجاسة أحدهما، حتى هنا أيضا استصحاب النجاسة في كل منهما إذا أركان تامة يجري، ولا ينافي ذلك إجراء الاستصحابين في طرفي العلم الإجمالي، لا ينافيه العلم إجمالا بطهارة بعض الأواني، هنا بعد تعمل السيد كلمة أواني، وارتفاع النجاسة عنها واقعا لا ينافي، لأن المنافاة إما أن تكون بلحاظ محظور ثبوتي بدعوى المنافاة بين الأصول المنجزة للتكليف والحكم الترخيصي المعلوم بالإجماع، أو بلحاظ محظور إثباتي وخصوصي إطلاق دليل، أما الثبوتي فقد يقرب بوقوع المنافاة بين الإلزامات الظاهرية يعني استصحاب النجاسة في هذا الإناء ووجوب الاجتناب عنه ظاهرا، واستصحاب النجاسة في هذا الإناء ووجوب الاجتناب عنه ظاهرا، بين هذه الإلزامات الظاهرية وبين الترخيص الواقعي الثابت في مورد بعضها على سبيل الإجمال، باعتبار أننا نعلم أن بعضها طاهر فأكو ترخيص واقعي، فيقع تنافي بين الإلزام الظاهري والترخيص الواقعي، أو قل بين النجاسة الظاهرية والطهارة الواقعية، إما هكذا يقرر. هذا هو المحظور الثبوتي، والجواب أن المنافاة بينها، يعني بين هاي الإلزامات الظاهرية وبين الترخيص الواقعي، المنافاة إن كانت بملاك التضاد بين الحكمين، يعني باعتبار أنه هذا حكم بالنجاسة ذاك حكم بالطهارة، شلون يجتمع أن يحكم الشارع بالنجاسة وأن يحكم بالطهارة في آن واحد؟ إن كان بملاك التضاد بين الحكمين فيندفع، لأنه ما أكو تضاد ما دام أحدهما ظاهريا الحكم بالنجاسة ظاهري، هذا الإناء محكوم بالنجاسة ظاهرا بموجب استحال النجاسة، مو محكوم بالطهارة واقعا، ذاك الإناء الثاني أيضا محكوم بالنجاسة ظاهرا بموجب الاستصحاب، فالحكم بالنجاسة حكم ظاهري، بينما الآخر يعني الحكم بالطهارة واقع، يعني أحدهما طاهر واقعا وكلاهما نجس ظاهرا، فهل تقولون أنه الطهارة الواقعية تنافي النجاسة الظاهرية؟ هذا راجع بحثنا في جمع بين الحكم الظاهري والواقع. وإن كان بملاك ما يستتبعان من تحرك او اطلاق عنان، باعتبار ان الاستصحابات النجاسة تستتبع تحرك معين نحو اجتناب العنائين، والطهارة الواقعية تستتبع اطلاق عنان بالنسبة للعناء الطاهر، هذا ايضا هنا ما هاي المنافات هنا ما تحصل. فمن الواضح ان الترخيص المعلوم اجمالا لا يستتبع اطلاق العنان الفعلي لعدم تعين مورده، لانه ما مشخص اي العنائين هو الظاهر حتى يثبت اطلاق العنان لنا فعلا تجاهه، فلا ينافي هذا، لا ينافي الاصول المنجزه في مقام العمل ما تحصل منافع. هذا بالنسبه للمحظور الثبوت. واما الثاني المحظور الاثباتي قصور في دليل الآب، فقد يقرب بقصور في دليل الاستصحاب بدعوى انه كما دليل الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشك كذلك يامر بنقض اليقين باليقين، والاول يعني النهي عن نقض اليقين بالشك يستدعي اجراء الاستصحاب في تمام الاطراف يعني في كل العنان، بينما الثاني يعني الامر بنقض اليقين باليقين يستدعي نفي جريانها يعني جريان الاستصحابات جميعا في وقت واحد، لأنه نحن مأمورون بأن نرفع يدنا عن اليقين السابق في أحد هذين الإناءين اليوم، باعتبار أنه أحدهما نعلم بطهارته اليوم، فنحن مأمورون بحسب ذيل الرواية مأمورون بأن نرفع يدنا عن اليقين السابق اليوم في أحد الإناءين، يعني معناه ما نقدر أن نجري الاستصحابين معا، فالذيل يمنعنا عن إجراء الاستصحابين معا، بينما الصدر يأمرنا بإجراء الاستصحابين معا، لأن رفع اليد عن الحالة السابقة في بعض الإناءات نقض لليقين باليقين. والجواب أولا أن هذا لو تم إنما يوجب الإجمال في ما اشتمل عليه، ما اشتمل من روايات الاستصحاب خصوص ذاك الدليل اللي اشتمل على الأمر والنهي معا، هنا تصير مجمل، لا في روايات الاستصحاب اللي تختص مفاهيمها بالنهي فقط، لا تنقض اليقين بالشك، يعني بعد ما بيتمسك بإطلاقها لا تنقض اليقين بالشك، يعني في كل مورد سواء مثل هذا المورد الذي تعلم بطهارة أحد الإناءين أو في سائر الموارد اللي مو مثل هالمورد اللي ما تعلم بطهارة أحد الإناءين مطلق ما نفهم. ثانيا حتى هنا أيضا كلام الشيخ كان، لأن ظاهر الأمر بنفر اليقين باليقين أن يكون اليقين الناقض متعلقا بعين ما تعلق به اليقين المنفور، كما في موارد اليقينين التفصيليين. بالأمس أنا أدري هذا كان نجس، واليوم أعلم بأن هذا بعينه فاسد. هنا أنقض اليقين السابق باليقين، وهذا غير حاصل في المقام، لأن اليقين المدعى كونه ناقضا هو العلم الإجمالي بالحكم التشريعي، يعني العلم الإجمالي بالطهارة، ومصب هذا العلم ليس متحدا مع مصب أي واحد من العلوم التفصيلية المتعلقة بالحالات السابقة للإناء. يعني مصب هذا اليقين الإجمالي اليوم ليس متحدا مع مصب اليقين بنجاسة هذا الإناء بالآن، ولا متحد مع مصب اليقين بنجاسة هذا الإناء بالآن. وعليه فالأصول المنجزة والمثبتة للتكليف لا بأس بجريانها حتى مع العلم إجمالا لمخالفة بعضها للواقع، وهذا معنى قولهم إن الأصول العملية تجري في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية لتكليف معلوم بالإجمال. والحمد لله رب العالمين. بالأمس بعض الإخوة طلب مني أن ولو كم دقيقة في يوم الأربعاء مثلا أستفيد كم دقيقة من الوقت بغرض أن يعظ بعضنا بعضا، وأنا في الواقع أنا أقل من أن أكون واعظا. أنا يعني محتاج إلى أن يعظني الآخرون أكثر من أن أكون واعظا، لكن من باب التذكير كل مؤمن عليه أن يذكر أخاه المؤمن بما يشخصه، فلا منافاة بين أن أنا أقول شيئا وأنتم أيضا تعظونني، وتكون الموعظة في الواقع أولا وبالذات لي شخصيا، فأنا أعظ نفسي وأذكر نفسي في الواقع، ولا أطيل عليكم سوى أن أنقل رواية ولو مختصرة، حكمة مختصرة من حكمة مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول موجودة هذه الحكمة في نهج البلاغة أيضا في قسم الحكم القسم الثالث من نهج البلاغة، يقول سلام الله عليه على ما يروى عنه: لا تجعلوا علمكم جهلا ولا يقينكم شكا، فإذا علمتم فاعملوا، وإذا تيقنتم فاقدموا أو أقدموا. هذا في الواقع نهي متوجه إلى جميع العلماء، إلى كل من يعلم شيئا ما، نهي متوجه إليه أن لا يجعل علمه هذا جهلا، يعني لا يبدله إلى جهل، لا يجعل يقينه هذا شكا، لا يبدله إلى شك. متى يتحول العلم إلى جهل؟ متى يتبدل اليقين إلى شك؟ هل من المعقول أن يكون الإنسان يجعل علم جهل؟ إذن ما معنى كلام المولى عندما يقول لا تجعلوا علمكم جهل؟ الواقع أن الإنسان العالم إذا لم يعمل بعلمه فعلمه هذا كالعدم، يعني في حكم الجهل، يعني ملحق بالجهل. العلم قيمته تماما بالعمل، وإلا العلم محضا من دون العمل أي قيمة، هذا العلم الذي وردت به الآيات والروايات والنصوص، وهل حث في الشريعة الإسلامية على العلم والترغيب في طلبه وتحصيله، هذا كله ما يسوشي إلى الإنسان ما يعمل بعلمه. العالم إذا لم يكن عاملا بعلمه ليس فقط هو مو أحسن من الجاهل، بل قد يكون أسوأ حالا وأتعب حالا من الجاهل. الجاهل قد يكون معذور كفرا أمام الله إذا كان جاهل قاصر. صحيح يقال للإنسان يوم القيامة هل لا عمل، فإذا قال ما كنت أدري فيقال له هل لا علم، ليش ما رحت تعلم؟ هذا صحيح. لكن قد يكون بعض الناس أو كثيرين من الناس حتى هذه ما متاح لهم أن يروحون يعلمون. طرق العلم بالنسبة لهم عادة مسدودة، إذهم متوصل إلى منابع العلم. جاهل قاصر، هذا اللي نسميه اصطلاحا جاهل قاصر، هذا معذور، هذا يوم القيامة معذور. لكن أنا اللي هلقد دارس وعالم وفاهم وكذا ومقاري وصاير لي مثلا كذا سنة في الحوزة، يجوز 30 سنة 40 سنة 50 سنة أكثر أقل في الحوزة، متنجح في الحوزة تنجح كامل، ها؟ مع ذلك إذا أنا ما أعمل بعلمي أنا أكون أتعس حالا وأسوأ حالا من ذاك الجاهل ذاك قبلي يروح يوصل للهدف وأنا أكون هناك فاضل. وكم لنا نحن في الماضي في السلف الصالح من علمائنا الأبرار، كم لنا يعني نماذج كثيرة من العلماء العاملين بعلمهم، يعني كل ما علموه وتعلموه في الحوزات طبقوه في حياتهم، يعني عملوا به، لم يدعوا مجالا للشك والتفكير. إذا علمتم فاعملوا، وإذا تيقنتم فأقدموا. وأنا أذكر مضافا إلى الماضين العلماء الماضين رضوان الله عليهم الذين نقرأ عنهم في السير والتراجم والتواريخ، هم نحن بإمكاننا أن نذكر نموذجين معاصرين لعالمين كبيرين عاصرناهما أو شبه عاصرناهما، أنا قد عاصرتهما وأنتم بين من عاصرهما أو بالأخرى عهده قريب بهما، أحدهما السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الذي نحن دائما قاعدين على سفرته وجنستفيد من نتاجه ومن فكره ومن أتعابه اللي بذلها يعني ومهجة قلبه يعني في الواقع، زين؟ مو بس احنا والصحوة الإسلامية بشكل عام والثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي بشكل عام والفكر الشيعي بشكل عام والحوزات والفقه والأصول والمفاهيم الإسلامية والتوعية، كل هذه مدينة لهذا العالم، لهذا الأملاق، لهذا الإنسان العظيم الذي لا يمكن واقعا لا يمكن أن يوصل، يعني يعرفه من عاشره ومن جلس معه ومن تحدث معه ومن عاشره عن قرب، هذا يقدر يعرف أنه شنو كان كل شيء، وإلا يسمع من بعيد كما نسمع من بعيد عن العلامة الحلي عن كبارنا عن ابن سينا عن كذا، هذا يختلف عن ذاك الذي كان يعاشر ابن سينا مثلا أو يعاشر العلامة الحلي أو أي أي عبقري وأي نابغة. هذا الإنسان الفرد، هذا العبقري، هذا الذي واقعا يعني بكل وجودي أنا أقول هذا، أنه لو كان هذا الفكر العملاق، لو كان مشتغل في غير المجال، في مجالات العلوم الطبيعية، لو كان الطبيب الشهيد مثلا، لو كان قد قدر له أن يعيش في أوروبا في العالم الأوروبي، وكان يشغل هل الفكر هذا في العلوم الأوروبية، قطعا لكان يعتبر من نوابغ القرن العشرين. إن لم يكن أكبر من أينشتاين فهو لا يقل عنه. هذا لا أقوله مبالغة، مبالغة ما أقول ذرة مبالغة في كلامي ما يجب. هذا الإنسان أعطى حياته ودمه ومرجعيته وكل وجوده وكيانه وكل ما كان يعني أعطاه في سبيل الإسلام ومصالح الإسلام. هذا مو عمل، أي عمل أكبر منه؟ هذا يجب أن نتخذه قدوة. لا تجعلوا علمكم جهلا ويقينكم شكا، هذا معنى الذي طبق هذا الكلام حرفيا هذا الإنسان. في اليوم الذي أحس بالخطر من المد الأحمر الشيوعي في العراق، هذا المد النجس الذي كان يكتسح الساحة يوم ذاك ويوميا يجذب نحو مجموعات من شبابنا، أحس السيد الشهيد الخطر أنت كتب، بدأ بتلك السلسلة المباركة اللي أولها فلسفتنا ثم بعدها اقتصادنا، وكان بناء أن يستمر سلسلة هي فأتي مجتمعنا وغيره. هذا مثال بارز للعالم العام وقف أمامه، وفعلا الوحيد الذي غزاهم في عقر دارهم، غزا الشيوعية والماركسية في عقر دارهم، فرق عليهم الأبواب في 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 سد عليهم كل المنافذ التي كان بإمكانهم أن يفتحوها. يعني لا تجدون مناقشة موضوعية علمية بعيدة عن أي تعصب في الصراع الفكري والعقائدي بين الإسلام وبين الماركسية أحسن من هذه المناقشة التي ناقشهم فيها باعترافهم هم وباعتراف الغير الآخرين. بعد ذلك في اقتصادنا كذلك، بعد ذلك في سائر الفكر كذلك، ودائما في كل حدث عندما أصبحت الثورة الإسلامية في إيران قريبة الوقوع وأحس بأن هناك حاجة ماسة للتثقيف والتوعية ودفع الناس تجاه هذه الثورة، بدأ بكتابة الدراسات التي كتبها أخيرا والتي تعلمها، وكان مستعدا أن يكون جنديا من جنود هذه الثورة. هذا المقدار من الإخلاص والعمل بالعلم هذا نادر جدا، قليل يوجد، مو دائما، مو كل عالم يوفق إلى هذه المستوى من المستوى من الإخلاص، أن يكون إنسان مثل السيد الشهيد الذي لو كان حيا اليوم لكان هو المرجع الأول على الإطلاق لعالم التشيع بلا منافس وبلا منافس. ما أدري. لكانت الوسادة مثنات له بلا أي منافس لو كان موجود. هذا يعترف به حتى من لم يكن من ليس له ارتباط معهم حتى لم يكن محسوبا. احنا خد خدامه وابناء ممن رزقنا الله معاشرته ولو مده قليله والاستفاده منه، لكن غيرنا يقول هكذا، غيرنا ممن هو محسوب على سائر الاتجاهات الحوزويه يقول انه لو كان السيد الشريف اليوم موجودا لكان هو الموجع الاول بلا في العالم الشيعي تماما، ولكانت جميع بلدان بلاد الشيعة لكانت ترجع إلى التقليد وأخذ التوجيه والإسلام. كل هذا الكيان كان مستعد، أن مو مستعد قولا أو فعلا، ضحى بكل هذا الكيان من أجل ماذا؟ هذا المستوى من الإخلاص وهذه الدرجة الرفيعة من الزهد وعدم التوجه إلى المناصب والمقامات والاعتبارات والكذا، هذا كل درس واقع، درس أن واحد إذا هم يدرس بيكون لا سمح الله يدرس لأجل مثلا طمع له في مال أو مقام أو حتى طمع في المفاخرة على الآخرين وإظهار الفضل، هذا مش هكذا دراسة، مش يعني مو أنه ما راح إنسان يعلم شيئا لم يكن يعلم، لا راح يعلم شيئا لم يكن يعلم قطعا، يعني مجهول من المجهولات يرتفع ويتبدل الى معلوم، لكن هذا العلم ما صح. المفروض العلم ان يصعده ينميه يزكيه يحذره يقربه، ما صعد هذا بالعكس، هيجي علم ينزل كل ما إذا كان لا سمح الله هدف الإنسان من تحصيل العلم كان هدف مادي لأجل الوصول إلى مال أو مقام أو أي شيء آخر، ها الطمع يقول الإمام للمؤمنين ضامن غير وفي غير وفي من لطائف كلمات الإمام، الطمع ضامن غير وفي، ما يفهم. فإذا أنا هذا بالعكس يوم ورا يوم ينتكس هذا الإنسان، بدل أن يصعد نتيجة العلم ينتكس، كل ما يعلم أكثر راح يتجه نحو الدنيا أكثر، وكل ما يتجه نحو الدنيا أكثر راح يبتعد عن الآخر. فإذا هذا مثال نجعله مثال معاصر، يعني صح هو استشهد رضوان الله عليه، لكن باعتبار أن عهدنا قريب به فبالإمكان أن نجعله قدوتنا وأن نقتدي به وأن نسير على دربه وأن نحاول أن نحصل على ولو في المقدار من الملكات التي كان يمتازها في توجهها في خلقها في علمها، كما نستفيد من علمها نستفيد من عملها أيضا، نشوف سيرته شنو كانت، أخلاقها شلون كانت، تعامله مع الآخرين شلون كان، توجه هذا بالنسبة للدنيا وزخارف الدنيا شلون كان، كل هذا اللي هم نستفيد منه، مو بس نستفيد من حلقاته، مو بس نستفيد من أصوله أو فقهه، نستفيد من كل حياته، كل حياة كل يوم من أيام حياته هو درس، واقعا لمن يريد ان يدرس، كما كل سطر من 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 كتاباته هو درس لمن يريد ان يدرس، بس المهم ان يجي يحضر يدرس يفتح عينه يفتح. كذلك كل يوم بل كل ساعة من ساعات حياته درس واقعا، لكن المهم ان واحد يروح يتابع يشوف هذا الانسان العظيم شلون كان يعيش، شلون كان يتعامل، شنو كانت منطلقاته، شنو كانت دوافعه، نيته شنو كانت، يتعلم. والمثال الثاني الذي ايضا عاصرناه كلنا الامام الخميني رحمه الله الذي هم عهدنا جميعا به، هذا هم ايضا مثال اخر للعالم العامل، علم وعمل بعلمه وطبق ما عرفه، ليس فقط علم واكتفى بالعلم، لم يجعل علمه جهلا وانما طبق. حينما كان في الحوزة وقبل الثورة كان هو المدرس البارز ولعله الوحيد في إضافة إلى العلوم الحوزوية المتعارفة الأصول الفقه في الأخلاق والأرقام وتحديد النفوس، وهذا مسجد التلماسي الذي أول الفرع، هذا الفرع في غبر أو هناك مسجد هناك قريب من مكتب سيدي سلطان مسجد سلمان هناك كان قريب من بيته، هناك كان يدرس غير درس الأصول مضافا إلى الدروس يدرس الأخلاق، ودرس الأخلاق درسه أنا طبعا ما وفقت لأنه احنا كنا بالعراق لما كنت هناك في ذاك الوقت ما توفقنا، لكن الذي نسمعه أنه كان واقعا هذا الدرس كان يربي النسل كلها، يعني درس كل بقاء ونياح وصراخ، وما هو بس يفتح لان هو مهذب هو مطبق، هو الشيء اللي عالمه مطبق على روحه. الانسان اذا عمل بعلمه كلامه يأثر على الآخرين، إذا هو يطبق الشيء اللي عرفه يطبق على روحه قبل ما يقول للآخرين، حينئذ من يقول ينفذ لأنه يخرج الكلام من القلب فيدخل. أما إذا لا هو ما مطبقه كيف جرد لك الإنسان، وهو كان من الذين خطوا خطوات كبيرة جدا في مجال تهذيب النفس وتغيير النفس رضوان الله عليه، يعني بغض النظر عن مسألة الثورة وقيادته انتصار العظيم الذي حققه للإسلام في هذا القرن، بغض النظر عن كل الأمور، يعني هو في سلوك الشخصي يعني من الممتازين من النوادر جدا في علمائه، مروض نفسه يعني باني شخصيته لبنة يعني لبنة بيده باني شخصيته مروض نفسه زمام نفسه بيده، مو هو تابع لنفسه وهواه. في كثير من الأحيان كان يجتنب حتى الحلال حتى المباحات كان يجتنبها لا لشيء إلا لأن يخالف هوانه، مع أنه حلال كان يسويها كان مصر على أنه لأن نفسه تحب مصر كان أنه أن يسوي. كثير عندي أرقام منه على هذا الحال، يعني معنى أنه طب ما لم يكن الإنسان هكذا ما يصبح إلى توفيق أن يحقق مثل ما حقق. على كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لأن نكون من العالمين العاملين إن شاء الله، أن يوفقنا لما فيه الخير ولما فيه رضاه، وأن يتغمد علماءنا الأبرار جميعا وبالأخص سيدنا الأستاذ الشهيد الصادق والإمام الخميني برحمته الواسعة، ونهدي إلى أرواحهم جميعا وإلى روح هذين العلمين بالخصوص ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. نغير الوقت. بالنسبة للوقت إن شاء الله من يوم السبت 7:30، لأن